عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أيها الأحبة، ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه بعض الأسئلة بين يدي. فالسؤال الأول يقول: ما هي أركان الصلاة؟ ما هي أركان الصلاة؟ الجواب بحول الملك الوهاب: أركان الصلاة أولا النية، ثانيا القيام مع القدرة في صلاة الفريضة، ثالثا تكبيرة الإحرام، رابعا قراءة الفاتحة، خامسا الركوع، سادسا الطمأنينة فيه، سابعا الرفع منه، ثامنا الطمأنينة فيه، تاسعا السجود، عاشرا الطمأنينة فيه، حادي عشر الجلوس بين السجدتين، ثاني عشر الطمأنينة فيه، ثالث عشر السجدة الثانية، رابع عشر الطمأنينة فيها، خامس عشر التشهد الأخير وفيه الصلاة الإبراهيمية، سابع عشر التسليمة الأولى. فهذه أركان الصلاة، وينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يكون متبصرا بأركان الصلاة، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت أيها المستسلم لله بالتوحيد، المنقاد له بالطاعة، يا من خلصت من الشرك وتبرأت من أهله وأقبلت على مولانا الذي خلقنا من العدم إلى الوجود، وحافظت بتوفيق الله جل وعلا على الصلوات الخمس في جماعة إن كنت رجلا، وحافظت أنت يا أختاه على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة، عليكم أن تتبصروا بشروط صحة الصلاة وبأركان الصلاة وبواجبات الصلاة وبسنن الصلاة ونتعلم جميعا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، فإن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة عبادة، والعبادة توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها. والله جل وعلا قال في شأن رسوله وهو سيد المصلين صلوات ربي وسلامه عليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنت وأنت كل منكما إذا وفق لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، وكان ذلك بخشوع في القلب وخضوع في الجوارح وجماعة للرجال وفي وقت الفضيلة للنساء في البيوتات، فهذا يكون من قوة إيمانه. والله جل وعلا قال في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. أول صفة: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم تتوالى الصفات، أي نعم، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الصفات الزاكيات من آيات رب الأرض والسماوات. الشاهد أن المسلم عليه، رجلا كان أو امرأة، أن يتفقه فيتعلم شروط صحة الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. نعم. ولا يخفاكم ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. والسؤال الثاني يقول: إذا ترك أحدا ركنا متعمدا، إذا ترك أحد ركنا متعمدا هذا لا تصح ركعته، وإنما عليه أن يأتي بركعة كاملة، إما أن يعود إلى الركن وإما أن يأتي ركعة كاملة. بمعنى مثلا لو كان في الركعة الرابعة من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء على سبيل المثال وليس الحصر، وقد ترك سجدة من السجدتين في الركعة الأخيرة وهو يقرأ التشهد التحيات، تيقن أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، ماذا يفعل؟ يعود فيسجد هذه السجدة التي تركها. لما؟ لأن كل سجدة ركنا، وهو قد ترك ركن فعليه أن يعود ليأتي به ثم يتشهد ويصلي الصلاة الإبراهيمية، يعني التحيات والصلاة الإبراهيمية والاستعاذة من أربع، نعم، ثم يسلم التسليمتين، ثم يسجد سجدتين، ثم يسلم تسليمتين أخريتين. نعم. بارك الله فيك. أيوة، هذا جواب على مسألة من المسائل. ما هذه المسألة؟ ترك ركن من الأركان. ما هذا الركن الذي تركه؟ سجدة في الركعة الأخيرة من صلاة رباعية كالظهر أو العصر أو العشاء. طيب، لو أنه ترك في الركعة الثانية قراءة الفاتحة، قرأ سورة من القرآن العظيم، وليكن مثلا سورة الكوثر، أي نعم، وتيقن أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، وتذكر ذلك متيقنا في الركعة الرابعة، ماذا يفعل؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. ومعنى خداج أي غير تمام. وقد ترك قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة رباعية كالظهر أو العصر أو العشاء، وتيقن في الركعة الرابعة أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، فماذا عليه؟ عليه بترك هذا الركن أن يأتي بركعة كاملة، لأن الركعة لا تحسب نظرا لما ذكرت من أدلة، بارك الله فيه. طيب، متى يسجد للسهو؟ يسجد بعد التسليمتين ثم يسجد سجدتين أخريتين. لماذا؟ لأنه أتى بزيادة في الصلاة، وسجود السهو إذا أتى المرء بزيادة دون أن ينتبه فعليه أن يسجد للسهو بعد التسليمتين. فبهذا أكون قد ضربت مثالين: المثال الأول في من ترك ركنا وكان في الركعة الأخيرة ماذا يفعل وماذا يترتب على ذلك، والمثال الثاني إذا كان قد ترك ركنا في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة ولم ينتبه إلى ذلك إلا في الركعة الأخيرة الرابعة من الصلاة الرباعية، والله أعلم. نعم، وهذا سائل بارك الله فيك يقول: إذا أنقص واجبا فهل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ إذا أنقص واجبا، واجب مثل إيه؟ واجب بارك الله فيك مثل التشهد الأول، ده واجب. واجب مثل إيه؟ واجب مثل التسبيحات في الركوع والتسبيحات في السجود. واجب مثل إيه؟ مثل بارك الله فيك سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فسمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ده واجب. طيب، حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، أنت أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذه سنة. أما سمع الله لمن حمده التسميع والتحميد. التسميع يعني إيه؟ يعني سمع الله لمن حمده. التحميد يعني إيه؟ يعني ربنا لك الحمد، أو ربنا اللهم لك الحمد، أو ربنا اللهم لك الحمد. أيوة، فهذا واجب. فإذا ترك المرء الواجب في صلاته عمدا بطل صلاته، وإذا ترك الواجب سهوا صحت صلاته ووجب عليه سجود السهو. إذا ترك المرء الواجب عمدا بطلت صلاته، وإذا ترك الواجب سهوا صحت صلاته ووجب عليه سجود السهو، بارك الله فيك. طيب، متى يسجد للسهو؟ ها، إن كان بارك الله فيك هو ترك، يعني هذا نقص، أما وأنه نقص فيكون سجود السهو قبل التسليمتين. طبعا هناك من أهل العلم من قال أن سجود السهو قبل السلام كله، ومنهم من قال أن سجود السهو بعد السلام، ومنهم من فصل فقال إذا كان هناك نقصان أو شك مع البناء على اليقين فيكون قبل التسليمتين، وإذا كان هناك زيادة أو شك مع التحري كان بعد التسليمتين. ويبدو والله أعلم أن هذا هو الذي يتوجه وهو ما ذكر أخيرا، إلا أنني أريد أن أهمس في أذنك وأقول لك المسألة فيها سعة ولله الحمد. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك بيقول هنا بعض المصلين يمسح على الشراب عند الوضوء بدون سبب من برد أو غيره، فما الحكم؟ لا حرج أن يمسح المقيم على الشراب يوما وليلة إذا كان قد لبسهما على طهارة، فإنما ينسحب على الخفين ينسحب على الشرابين. نعم، وإذا كان مسافرا فثلاثة أيام بلياليهن كما هو معلوم لديك إذا كان قد لبسهما على طهارة، وهذا يكون في الصيف والشتاء والربيع والخريف، وللرجل وللمرأة وللمسافر وللحاضر بعذر وبدون عذر. وقد ذكر أحد أئمة التابعين وهو الحسن البصري رحمه الله أنه روى المسح على الخفين عن 70 صحابي، وقد أورد الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله 40 حديثا في المسح على الخفين. ومما هو معلوم لديك أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الكريمة أن المسح على الخفين لم ينكره إلا الشيعة والخوارج. ومن هنا فإن علماء العقيدة أتوا به في كتب العقائد كالطحاوية والواسطية ولمعة الاعتقاد وما كان على شاكلة ذلك، ككتاب السنة للإمام البربهاري، كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم، كتاب السنة للإمام البربهاري وكتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب والطحاوية والواسطية تجد فيها، وكتاب عقيدة الصابون القديم أبو عثمان وليس المعاصر. أيوة، كل هذه الكتب العقدية التي ذكرت وطرا منها والتي لم أذكر فيها المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين مسألة فقهية، فكيف يؤتى بها في كتب العقائد نظرا لإنكار الشيعة والخوارج هذه المسألة، ألا وهي مسألة المسح على الخفين. هنا طيب بارك الله فيك. ثم ماذا يقول؟ إذا نعست قبل الصلاة وهي في انتظار الصلاة. بارك الله فيك، إذا نام المرء نوما مستغرقا يعني لا يشعر بما يدور حوله، فالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك هذا ناقض من نواقض الوضوء. النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك هذا ناقض من نواقض الوضوء. لماذا؟ فضل اتصال.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، فهل الأب محرم لزوجة ولده؟
الجواب نعم. الجواب
نعم.
فأنت لا يخفاك أن التحريم ينقسم إلى قسمين، تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. أي نعم. فالتحريم المؤقت يعني أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة، فقوله تعالى ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأما العمة والخالة فحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وذلك بصحيح السنة. وأما التحريم المؤبد فينقسم إلى ثلاثة أقسام: تحريم بالنسب، وتحريم بالمصاهرة، وتحريم بالرضاعة. فوالد الزوج محرم على زوجته، أي نعم، بمجرد العقد. بمجرد العقد. تفضل. صالح تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يحييك.
مبروك المباشر، حضرتك من الله والله، ربنا يبارك فيك.
الله ينور قلبك بالإيمان.
الله يفتح حالك. سؤالنا يا شيخنا كان يعني أوقات الجماعة في الصلاة ما بيبقوا يقدمون للإمامة كده، يعني أوقات لما ما بيلاقوش حد يعني. فهل من فضل يعني الموضوع ده ولا الواحد
يا أيها الحبيب، ما دمت أقرأ الحاضرين ولا يوجد إمام راتب فأنت أحق بالإمامة في غياب الإمام الراتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا سواء فأقدمهم سلما، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالجواب على سؤالك يا أستاذ، إذا لم يكن هناك إمام راتب وأنت كنت أقرأ القوم فأنت أحق بالإمامة والله أعلم. نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، إذا عرفنا أن النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك هذا ناقض من إيه؟ من نواقض الوضوء. هذا سائل يقول انتهيت من الصلاة ونسيت، كم ركعة صليت؟ يا أخي الحبيب، ابني على اليقين وهو الأقل، ابني على اليقين وهو الأقل. بمعنى إيه؟ بمعنى أنت تقول أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، ثلاثة ولا أربعة، ولم يترجح لك طرف على الآخر، فماذا تفعل؟ ابني على اليقين وهو الأقل ويعتبرهم إيه؟ ثلاثة. وعليك سلمك الله أن تسجد للسهو قبل التسليمتين. أين؟ وبالمناسبة بعض الطيبين يقول وهو ساجد سجود السهو: سبحان الذي سجد له وجهي، يقول جل من لا يسهو ولا ينام، جل من لا يسهو ولا ينام. بعض الطيبين من المسلمين يقولون في سجود السهو جل من لا يسهو ولا ينام. هل هذا ثبت عن سيد المصلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لم يثبت. إذن ماذا تقول في سجود السهو؟ تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أي نعم، سجود عادي بارك الله فيك، وهما سجدتان على النحو الذي كنا قد بيناه قبل ذلك بارك الله فيك. أيوة. طيب، واحد شك أنه نسي ركعة. أيوة بارك الله فيك، يحاول أن يتذكر، فإذا كان متشككا فلا بأس أن يأتي بركعة ليرغم الشيطان، ليرغم أنف الشيطان، يأتي بالركعة بارك الله فيك ويسجد للسهو، يأتي بالركعة ويسجد إيه؟ للسهو، سلمك الله. أي نعم. طيب، وهذا سائل بارك الله فيك يقول ما هي شروط الصلاة؟ يقول ما هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة يا أخي بارك الله فيك، العلم بدخول الوقت، العلم بدخول الوقت، فالإنسان لو صلى قبل دخول الوقت لا تصح صلاته. أي نعم. طيب، كذلك أيضا استقبال القبلة، هذا من شروط صحة الصلاة، فلنولينك قبلة إيه؟ ترضاها. كذلك أيضا طهارة الثوب والبدن والمكان، طهارة الثوب والبدن والمكان. نعم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كذلك أيضا ستر العورة، يبقى العلم بدخول الوقت، ستر العورة، استقبال القبلة، طهارة الثوب والبدن والمكان. هذا سلمك الله من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة. طيب ثم ماذا؟ هذا سائل يسأل ويقول: هذا دخل أثناء خطبة الجمعة فألقى السلام، فهل يجوز أن نرد السلام؟ يعني الخطيب يخطب، واحد دخل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب: لا ينبغي لهذا الداخل المتأخر أن يلقي السلام على المستمعين لخطبة الجمعة. أي نعم، لأنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت، فقد لغوت، قد لغوت. إذا بارك الله فيك، لا ينبغي للداخل أن يلقي السلام. طيب هو دخل وألقى السلام، فحينئذ أنت لن ترد، وإنما ستكون مشغولا بسماع خطبة الجمعة. وكذلك أيضا هذا آخر يقول أنه دخل والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب يوم الجمعة، فهل يصلي تحية المسجد أم يقول مثل ما يقول المؤذن؟ دخل والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب، فالسؤال: هل يصلي تحية المسجد أم يقول مثلما يقول المؤذن؟ الجواب بحول الملك الوهاب: عليه أن يصلي تحية المسجد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. والثانية أن تقول مثلما يقول المؤذن، هذه سنة مستحبة، والتفرغ لاستماع خطبة الجمعة هذا واجب، فإن الله سبحانه وبحمده قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، وقد ذكر المفسرون أن ذكر الله هو الخطبة، فيا عبد الله المسلم عليك أن تتفرغ لاستماع خطبة الإيه؟ الجمعة. فمما هو معلوم لديك أن السنة والواجب إذا اجتمعتا قدم الواجب على السنة، وكما ذكرت آنفا أن تقول مثل ما يقول المؤذن هذه سنة، وأن تسمع خطبة الجمعة هذا واجب، فيقدم الواجب على هذا، بما أنك جنيت على نفسك وأتيت متأخرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أهل السنن الأربع من حديث أوس بن أوس بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وبتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. نعم، غسل واغتسل يعني إيه؟ يعني اغتسل غسل الجمعة، وغسل الجمعة مشروع، بل هو محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أنه سنة مؤكدة، وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب غسل الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وغسل واغتسل أي تسبب في غسل غيره، أي في غسل زوجته، وذلك بجماعها، وبعض أهلي وبعض الشراح قال غسل واغتسل، أي غسل جسده وغسل رأسه. ومعلوم أن شعور العربي فيما سلف كانت طويلة، فمثلا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يسوي 4 غدائر ضفائر، أي نعم، وكان شعره ما بين منكبيه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، فمن هنا قال غسل واغتسل، يعني غسل جسده وشعر الرأس. فالشرح التفسير على هذين القولين. وبكر وابتكر، يعني من أتى في الساعة الأولى يوم الجمعة حديث يفسر الثاني، فكأنما ضحى ببدنه، جمل، ناقة أو بعير. ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما ضحى ببقرة، ومن أتى في الثالثة فكأنما ضحى بكبش، ومن أتى في الرابعة فكأنما ضحى بدجاجة، ومن أتى في الخامسة فكأنما ضحى ببيضة. أيوة، طيب هذه الساعات كيف تحسبها، أو متى تبدأ الساعة الأولى؟ متى تبدأ الساعة الأولى؟ بعد طلوع الشمس بساعة. فمثلا الشمس الآن في مصر عندنا 6:56 تطلع، يبقى الساعة الأولى 7:55 وهكذا متطالع بقى. أين؟ فهل أنت من أهل الناقة والبعير، أم من أهل البقرة، أم من أهل الكبش، أم من أهل الدجاجة، أم من أهل البيضة، أم أنت نسأل الله السلامة تدخل بعدما يصعد الخطيب في المنبر وقد طوت الملائكة الصحف وجلست لاستماع الذكر؟ لا 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 يا عبد الله، عليك أن تبكر، لأن الحديث عظيم جدا. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم مشى ولم يركب، فلو كانت المسافة بعيدة لا بأس أن يركب، وقبل المسجد بمئة خطوة إن كان في مقدوره وفي ميسوره ينزل يمشي. هذه المئة خطوة كل خطوة بعمل سنة أجر صيامها وقيامها. الله أكبر، والله إن هذا الحديث ليشرح ربنا جل وعلا به الصدر، وليطير المرء منا فرحا وسرورا لما أعد الله فيه من أجر عظيم وثواب جزيل. وهذا ميدان قال فيه رب العالمين فاستبقوا الخيرات، قال فيه الرب جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. نعم، وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض، وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، فهذا ميدان التنافس. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحرص على طاعته وممن يقوم على مقصد خلقه. فإن الله سبحانه وبحمده قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن خلقنا لهذا المقصد العظيم، خلقنا لهذا المقصد العظيم، والله غني عني وعنكم أجمعين. نعم نعم. للتواصل معنا يا إخواني الأرقام موجودة على الشاشة في هذا البرنامج، كما أنتم تعلمون برنامج فتاوى الرحمة، ومن أراد أن يتواصل معنا فالأرقام على الشاشة، فيستطيع أن يتواصل معنا من خلال هذه الأرقام المكتوبة على الشاشة. بارك الله فيكم. نعم، وهذا سائل يسأل بارك الله فيك فيقول أنه ترك المبيت في منى في اليوم 8 من ذي الحجة الحرام، فالجواب بحول الملك الوهاب نقول له إن المبيت في منى في اليوم 8 من ذي الحجة ليلة 9 سنة من سنن الحج، وقضية أنك ذهبت إلى عرفات مباشرة في اليوم 9 فهذا لا حرج عليك فيه، ولكنك فوتت على نفسك أجرا ومثوبة، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. على كل حال، هذا ذهب في اليوم 8 إلى عرفات وبقي حتى أتى اليوم التاسع وانصرف من عرفات بعد غروب شمس اليوم التاسع متوجها إلى مزدلفة. فهل عليه شيء في هذا؟ الجواب لا، إلا أنه فوت على نفسه أجرا ومثوبة، فوت على نفسه أجرا ومثوبة. وأنا أناشد عموم المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، يا من تريد الذهاب إلى الحج احرص يا أخي على أن تحج كما حج سيد الحجيج محمد صلوات الله وسلامه عليه، فاحرص على كل شرط وركن وواجب وسنة إن كنت متمتعا أو قارنا أو مفردا. واحذر يا أخي أن تقع في محظور من محظورات الإحرام، وهذا يتطلب منك رجلا كنت أو امرأة قبل أن تذهب إلى الحج أن تتلقى دروس الحج بين يدي عالم حتى تتبصر بهذا بأمر الحج، وبعدما تتلقى من في العالم تسأل العالم. تفضل اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مولانا؟
الله يحفظكم.
اخبار مولانا هتعمل ايه؟
حياك الله يا اخي تفضل.
الله يرضى عنك يا مولانا. من فضلك يا مولانا كنت بسأل عن موضوع تقسيط حضرتك.
ايه؟
كنت بسأل عن موضوع التقسيط حكمه في الاسلام.
موضوع الايه؟
التقسيط. التقسيط.
التخطيط؟
ان شاء الله.
موضوع الاخوة في يقولوا لي في التخطيط. تقصد الختان يا اخي؟
لا التقسيط يا مولانا حكم القسط. حكم القسط اشتري حاجة ابيعها بالقسط وحاجات زي كده يعني.
ايوه. الاخ الحبيب يسأل عن البيع بالاجل. البيع بالاجل الذي عرف بين الناس انه بيع بالتقسيط، بمعنى هذا رجل يريد ان يشتري ثلاجة، هذه الثلاجة نقدا ب3000 من الجنيهات المصرية على سبيل المثال، وإذا كان سيشتريها تقسيط ب4000 هيدفع مثلا على سبيل المثال 2000 ويبقى عليه 2000، ال2000 ده هما على 20 شهر كل شهر 100 جنيه، هل في ذلك حرج؟ الجواب لا حرج في ذلك بشروط. ايه الشروط دي؟ أرجو أن تنتبه معي. الشرط الأول أن يكون بائع الثلاجة مالكا لها وعلى أرضه. طيب الأمر الثاني أن يعرف البيعان أي البائع والمشتري قبل أن يفترقا أن هذا بيع بالأجل. طيب والشرط الثالث ألا يزيد المبلغ بزيادة المدة، فاتفقوا على 20 شهر، حدث عند المشتري إجهاض اقتصادي فصارت 20 شهر 25، فالمبلغ لا يزاد، وكذلك لا ينقص المبلغ بنقصان المدة، بمعنى أنهم اتفقوا على 20 شهر، فلو كان لو سدد على 15 المبلغ ينقص، لا يبقى لا يزيد بزيادة المدة ولا ينقص بنقصان المدة. تفضل يا أخي اتصال.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في عمرك يا شيخ.
وفيك الله يحفظك.
الزغطة في الصلاة تبطله؟
الايه؟
الزغطة.
الزغطة في الصلاة لا تبطل الصلاة، وهذا أمر خارج عن الإرادة، وأنت تعلمين قوله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. على كل حال صلاتك صحيحة ما دامت تمت الشروط والأركان والواجبات، وأمر الزغطة أمر خارج عن الإرادة والله أعلم. نعم نعم تفضل. ثم ماذا؟ فبارك الله فيك. أنا أنصح كل مسلم وكل مسلمة أراد حج بيت الله الحرام أن يتبصر بفقه الحج قبل أن يذهب إلى الحج، ثم يسأل العالم بعدما يتلقى بين يديه دروس الحج فيقول له بأي كتاب تنصحني، فينصحه بكتاب يكون مختصرا مؤسسا على الدليل من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. أي نعم. فإذا سمع المرء من في عالم متخصص رباني وقرأ بعد ذلك، سيتولد في ذهنه أسئلة، ثم إذا من المنان عليه وحج بيت الله الحرام، رقم واحد تلقى فقه الحج من العالم، اثنين قرأ كتابا، ثلاثة يسر له الحج، فسيتولد عنده أسئلة فيطرحها على العالم امتثالا لقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيكون متبصرا. ولكن هذا المسكين الذي يذهب إلى الحج فنقول له أنت ذاهب الحج، يقول إن شاء الله، نقول له أنت هتحج متمتع ولا قارن ولا مفرد، يقول والله سيبها لله. طب يا عم الحج أنت يعني درست يعني صفة الحج أو أركان الحج أو واجباته أو سننه أو محظوراته، يقول لك اسمع، اللي مثل الناس ما يغلبش، اللي مثل الناس ما يغلبش. يا أخي الكريم، لا بد الله يرضى عنك، أنا وأنت في حاجة أن نتبصر، فإن أول آية أنزلت في كتاب ربنا الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأنت تعلم أن الإمام البخاري رحمه الله ترجم بابا في صحيحه فقال باب العلم قبل القول والعمل. أي نعم. فأنت تريد أن تحج تتعلم فقه الحج، أنت تريد أن تفتح محل ذهب صائغ تتعلم فقه الذهب، أي نعم. أنت تريد أن تفتح بقالة، سوبر ماركت، ميني ماركت، محل ملابس، محل قطع غير سيارات، معرض أدوات منزلية إلى غير ذلك مما أباحه الله، معرض سيارات، أجنس إلى غير ذلك. ينبغي على المرء أن يتعلم فقه التجارة والعروض. يعني إيه؟ يعني من أراد أن يقبل على شيء فقد وجب عليه أن يتعلم فقهه. فهذا رجل ثري. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في سؤال يا شيخ، جه على شيل الحواجب في قناة من إحدى القنوات الفضائية. فالشيخ اللي هو جاوب على السؤال حلله للزوج.
طيب الجواب، الأخت تقول هل يجوز ترقيق الحواجب؟ الجواب بحول الملك الوهاب، لا يجوز ترقيق الحواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يجوز للزوج ولا لغير الزوج، هذا محرم، وليس محرم فقط بل هو كبيرة من الكبائر، لأن النص القرآني أو صحيح النص النبوي إذا كان فيه لفظة اللعن فيفهم من ذلك أن الأمر كبيرة، كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فكلمة جهنم، كلمة خالدا فيها، عذابا عظيما، كل لفظة من هذه الألفاظ تدل على أن الأمر الذي فيه كبيرة. فلعن النامصة المتنمصة يبقى ده كبيرة، هذا إن كان للزوج أو لغير الزوج. وأما الشيخ الذي قال بإباحته للزوج إن كان قد قال، فما دليله على هذا؟ فإننا نتعبد لله عز وجل بالنص القرآني الكريم وصحيح النص النبوي، على أن يكون ذلك بفهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي تراب والد الحسنين وبقية الصحابة الكرام. تفضل اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي أنا كنت عايزة أسأل النسبة بتاعت الإيجار، النسبة نسبة متفق عليها على نسبة الإيجار على على قيمة الإيجار، هل دي تجوز أو لا؟
يعني الزيادة يا أختي؟
يعني أنا دلوقتي مثلا أجرت الشقة 300 جنيه ده متفق عليه لمدة 5 سنين.
كويس.
وبعد كده كتبت نسبة سنوية على قيمة الإيجار 5%.
لا حرج. لا حرج في ذلك. لا حرج، العقد شريعة المتعاقدين. أي نعم، ما لم يحل حراما ولا يحرم حلالا. يعني أنت سكنت في شقة بألف جنيه لمدة 5 سنوات وكتب العقد بذلك، بعد 5 سنين قال أنت تريد تبقى؟ قال أريد أبقى. قال 1200. أي نعم، لمدة 3 سنوات، مرة بعد 3 سنوات مروا هيبقوا 1300. لا حرج في ذلك أبدا، لا حرج في ذلك أبدا. أين؟ وأنا يعني أذكر نفسي وأذكر عموم المسلمين والمسلمات بقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. لكن السؤال ده يجوز ولا ما يجوز؟ الجواب نعم يجوز، والله أعلم. تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
شيخنا أبو بكر حياك الله.
حيا الله نباك.
كيف حالك؟
نتقلب في نعيم الله، اللهم لك الحمد. تفضل.
الحمد لله. لدي 3 أسئلة لو إن أذنت لي بذلك.
تفضل يا أخي الحبيب.
السؤال الأول: هل يجوز لي أن أضع لافتة في محل التجاري وأضع فيها صورة دجاجة مسلوخة أو غير مسلوخة؟ واضح السؤال؟
أيوة نعم. تفضل يا أخي.
أضع فيها لافتة إشهارية وأضع في هذه اللافتة صورة دجاجة.
طيب السؤال الثاني:
مسلوخة أو غير مسلوخة؟ السؤال الثاني: ما معنى الوزغ الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتله؟
إيه يا أخي؟
ما معنى الوزغ الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بقتله؟ الوزغ.
الوزغ. طيب تفضل.
السؤال الثالث: ألا ترى فضيلة الشيخ، ألا ترى معي أن أمر التعدد من الواجبات في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والعنوسة؟
مرة أخرى يا أخي السؤال إيه؟
ألا ترى معي أن أمر تعدد الزوجات،
أيوة تعدد، أيوة تفضل،
من الواجبات لأنه كثرة الفتن والأنوثة؟
طيب تفضل يا أخي.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
حياك الله. الأخ الكريم بيقول: هل يجوز أن أضع لافتة فيها صورة دجاجة؟ أنت تعلم يا أخي الحبيب أن الدجاجة فيها روح. أي نعم. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال في صحيح البخاري: كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلو كانت الدجاجة مقطوعة الرأس فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أين ما معنى الوزغ؟ الوزغ اللي هي أخي البرص، لأن كان يشعل النار لما ألقي الخليل إبراهيم في النار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب من الأجر 100 حسنة على من قتله من أول ضربة، والضربة الثانية يكون أقل، وهكذا. وأما بالنسبة لتعدد الزوجات فالله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أين؟ فلو كان عندك قدرة عدلية يعني تعدل بين الزوجات، وقدرة اقتصادية، وقدرة جنسية، يبقى قدرة عدلية وقدرة اقتصادية وقدرة جنسية، وتريد أن تأتي بالثانية أو الثالثة أو الرابعة على بركة الله، تفضل. أي نعم. أما إذا لم يكن عند المرء هذه القدرات يعني مثلا ليس عنده قدرة عدلية أدفع بنفسي إلى النار؟ لا يصلح. ليس عنده قدرة اقتصادية، كيف سينفق على بيتين أو ثلاثا أو أربعة؟ أيوة، أنت مأمور أن تأخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال اعقلها وتوكل. أيوة، والآية فامشوا في مناكبها، فإذا ينبغي أن يكون عندك قدرة اقتصادية. أيوة، أما ربما لا يكون عندك قدرة جنسية، ولكن هناك امرأة تريد من ينفق عليها ومن يقوم على حاجتها، فإن أعلمتها بذلك قبل العقد فقط فلا حرج، والعلم عند الله. نعم، تفضل يا أخي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبار صحتك يا مولانا؟
الله يحييك.
الله يرضى عنك يا مولانا. عبد الحميد لقناة الرحمة إن شاء الله.
أهلا وسهلا بك.
نحمد الله على قناة الرحمة.
الله يبارك في عمرك يا أخي، تفضل.
بالله عليك بس بلغ سلمنا الشيخ محمد حسان
عليك عليه السلام، نسأل الله أن يبارك فيك وفي شيخنا وفي سائر مشايخنا علمائنا، آمين. فشكر الله لك اتصالك، وأنت كذلك سلم على إخواننا عندكم. نعم، تفضل. أيوة. إذن أيها الأحبة في الله تعالى، الله سبحانه وتعالى قال بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فيا عبد الله أنت أدرى بحال نفسك. أما بالنسبة للعنوسة فعلا فقد انتشرت جدا وقد وصلت إلى ملايين وليس آلاف، والحل لهذه المشكلة كما تفضل أخونا الكريم التعدد فعلا، لكن على أن يكون فيه هذه الشروط حتى لا يفشل هذا التعدد. أين كذلك أيضا يعني على الزوجات أن يتقين الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، لأن كثير من النساء يقمن الدنيا ويأبين أن يقعدنها بسبب أن زوجها أتى بالثانية أو أتى بالثالثة أو ما شاكل ذلك. يا أمة الله، كما أنت تريدين أن تعيشي فغيرك أيضا يريد أن يعيش، وكما أنت تريدين أن تغضي بصرك وتحفظي فرجك غيرك يريد أن يغض بصره ويحفظ فرجه، وكما أنت في حاجة إلى من يقوم بالنفقة عليك فكذلك هناك أيضا من هو في حاجة إلى هذا. فينبغي على المرأة المسلمة ألا تكون أنانية، وإنما تعلم أنها مأجورة من الله تبارك وتعالى في ذلك. والله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، هذا سائل بارك الله فيك يقول أنه ذهب إلى العمرة وأحرم ونوى وكان ذلك من الميقات، وطاف وسعى ثم خلع الإزار والرداء ولبس ملابسه العادية جهلا منه، ثم قالوا لابد أن تقصر لأن الحلق أو التقصير للرجال واجب من واجبات العمرة والتقصير واجب للنساء، فماذا يفعل؟ نقول له عليك أن تخلع ملابسك وترتدي الإزار والرداء وتحلق شعرك، واعلم أن الحلق أفضل من التقصير، والرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة. نعم، وهذا نعم. طيب، وفي هذا القدر كفاية، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفقه. الفهم وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.